بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
نادي الوقفة للكلام على صلاة الجماعة وصلاة الجماعة يعني حد شعائر الإسلام ومظهر عظيم من مظاهر الإسلام، فيها تشبه بصفوف الملائكة في عباداتها ومواكب الجيوش في قياداتها، وسبب لحصول التوادد والتراحم والتعاطف وظهور العزة الإيمانية. يعني الاجتماع طبعا كان له مناسبات، إن منها ما يكون في اليوم والليلة كصلوات الخمس، ومنها ما يكون في الأسبوع مرة كصلاة الجمعة، ومنها ما يكون في السنة مرتين كصلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. وأيضا الاجتماع في عرفات، الاجتماع في عرفة، وفي اجتماعات في مع تغير الأحوال كصلاة الاستسقاء والكسوف، وهذا كله بلا شك بيرمز لمعنى إيماني لابد من الحرص عليه، لابد من الحرص عليه أن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، وإنما يأكل ذئب من الغنم القاصية. والاجتماع رحمة والفرقة عذاب، والفرقة والخلاف شر كله، والخلاف شر كله، وحتى الهفوات التي تبدر وتقع في وسطنا أن نغلب عليها معاني الأخوة الإيمانية، واحد يكسع آخر مثلا أو حتى يسب آخر، يا والله ترد لآخية الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأس أن يعبد في الأرض ولم يأس من التحريش بين المصلين، فنفوت الفرصة على شياطين الإنس والجن بيعملوا فينا بسياسات فلق تسد، فلابد أن نستعصي. والشيطان لا ينام، ولو نام لاسترح، لو نام لاسترح. بتجب صلاة الجماعة على كل مسلم مكلف قادم من الرجال الصلوات الخمس حاضرا وسفرا في حال الأمن وحال الخوف. صلاة الجماعة لا أدل على مشروعات من صلاة الخوف حتى مع وجود العدو، وفي ساحة الحرب هنصلي في جماعة، فكيف بحالات الأمن؟ ولما البعض سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بيننا نخسر وقد أمين، قال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فبنصلي صلاة الجماعة، ولكن واجبة هي على كل مكلف صغير، لا تجب عليه صلاة الجماعة. المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، لو هذا وذاك صلى صلاة الجماعة لا بأس، مقبولة، ولكن لا تجب. الكلام على الوجوب، وفي الحديث لقد هممت أن آمر بالصلاة فتخان، وآمر بحطب فيحتطب، وأخرج أحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، في بعض الروايات لولا ما فيها من النساء والصبيان. لأن المرأة لم تفرض عليها صلاة الجماعة قد تصلي في البيت، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. ونفس القضية لا تجب صلاة الجماعة على الصغير المسافر، لا تجب، ولكن لو صلى صلاة جماعة تقبل منه وتجزئه وتصح. بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد لا فضل وثواب وأجر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. متفق عليه. البعض علل وفصل، ربما كانت الجماعة هنا أكبر، الخطوات أكثر، لدى الصلاة مطمئنة أكثر، لدى فيها إخلاص أكبر، وبالتالي يحدث التفاوت، يحدث التفاوت بين 25 درجة و27 درجة. ففيها فضل، فيها فضل حتى لو قلنا باستحبابها. لماذا تفوت في أجر وثواب؟ خذ أحيانا الخلافات التي تحدث بين الخلق تحتاج إلى ضبط، إلى فقه وبصيرة. خذ الدرس من نفسك، أنت لا تفرج في القرش اليتيم، لا، ربما الأخ يغار من أخيه، بيته أحسن، أولاده أفضل، وتجد غيرة غير مقبولة ممقوتة. طب لما تأخذ الدرس لما تشوف واحد بيصلي في جماعة وانت بتصلي في البيت قل ماذا يسبقني، حريص هو على الأجر والثواب وأنا غير حريص؟ مثلا ضمنت أنا الجنة ولذلك حنام في البيت وهو لم يضمن الجنة ولذلك حيسابق الريح ويذهب إلى المسجد، بيحب هو التجارة الرابحة مع الله وأنا زاهد في التجارة، هذه خد درس ببساطة جديدة. كل شيء بسطه لنفسك، كل شيء بسطه لنفسك، هتاخد دروس بليغة جدا. وقارن بين حال وحال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. والمسجد بعيد مستقل أو مستكثر تتاجر تجارة رابعة، لا المسجد بعيد، خطوات محسوبة عند من لا تضيع عنده حتى مثاقيل الذر، مثاقيل ولا تخفى عليه خافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والحديث متفق عليه. الأفضل للمسلم أن يصلي الفرائض في مسجد الحي الذي هو فيه ثم يليه الأكعد، يعمر المسجد لساحة دعوة. ولربما حتى لو صليت أنا فيه كان بمثابة الحث للآخرين، وأحيانا أنت تنفض عن المسجد وأنت أسوة وخط ينفضون عنهم كذلك، ولربما مثالة الشبهات: ده الشيخ فلان لا يدخل المسجد الفلان لأن فيه كذا وكذا، وأنت قد تكون الدواعي والمبررات خلاف ذلك، ولكن لعدم صلاتك فيه ينفض الناس بسبب ذلك، ينفر الناس من دخول، يقلل سواد المطيعين في المنطقة. ثم يليه الأبعد إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فإن الصلاة فيها أفضل مطلقة. ليه؟ للخصوصية. لهذه مساجد المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وبالتالي أن أترك أنا الزاوية اللي بجواري وأصلي في المسجد الحرام هذا لا يختلف عليه، لا يختلف عليه. ولذلك أحكام كثيرة تتعلق بهذه المساجد قد نذكر بعضها في حيني بإذن الله تعالى. تجوز صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه الإمام بجماعتي ذلك الوقت، لحديث من يتصدق على أخيكم. كان في شبهة وجدت عند البعض، ولكن شبهة هذه غير موجودة، لربما كان الخليفة أو الحاكم هو الذي يصلي فصلى بجماعته. يأتي البعض ممن يناول ويخالف ويفتأت، يريد إحداث جيب شرخ في الأمة، فيترك الصلاة مع الخليفة ويأتي بعده لعقد جماعة أخرى. هذا هو الذي حدا بالبعض لأن يكره الجماعة الثانية، ننتبه لأن يكره، وإلا في الحديث من يتصدق على أخيك. ما دي مسألة، مسألة أخرى أن الجماعة الثانية هذه قد يقصد بها عقد جماعتين في وقت واحد بحيث يشوش واحد على الآخر، لا يجوز، لا يصح، حتى لا ننازع القرآن وحتى لا يشوش البعض على الباقي الآخر حتى تنافر القلوب. ولكن حتى دي لو اتسع المسجد يصح أن نصلي، أن يصلي واحد بالناس في مكان والثاني بالناس في مكان آخر. المسجد الحرام مسجد متسع، من النبي صلى الله عليه وسلم مسجد متسع، وبالتالي قد تكون جماعة هنا وجماعة في الناحية ولا بأس. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن عمر لما جمع الرجال جمعهم على أبي بن كعب، وجمع النساء على سليمان بن أبي حثم، فقال القرطبي وغيره: ضابط ذلك إذا اتسع المسجد بحيث لا يشوش واحد على الآخر. نهيك طبعا عن حالات النسيان والجهل والخطأ. أنا صليت بالناس هنا وأتى بكم في نهاية المسجد جماعة أخرى وأنا لا أدري بها، صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. هذه مسألة. تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، فإن كانوا يخشون من العدو إذا اجتمعوا صلى كل إنسان في مكانه. أهل الثغر اللي هي الثغور اللي كانت بتبقى أماكن الضعف، ما يقول لك ثغر الإسكندرية. ليه ثغر الإسكندرية؟ لأنه بحر، فالعدو يأتي من البحر، وطبعا لم تكن بمثل هذا الاتساع. العدو قد يأتي من البحر لغزو الخلق، لغاز الخلق. فهذه المسألة لها حيطاتها الخاص. إن كانوا يخشون من العدو إذا اجتمعوا صلى كل إنسان في مكان. بالنسبة لخروج النساء إلى المساجد، يباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد منفردات عن الرجال. والمرأة ومسألة حتى ما قد تكون امرأة واحدة لا بأس، مسألة لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا إلى لم لا يجد من يحازيه ولم يجد فرجة. وإلا فهذه امرأة بتصلي مع الرجال بمفردي، مش هتدخل في الصف. حتى في الصلاة الشرع أمر بالمباعدة بين الرجال وبين النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنس واليتيم خلفه وأم سليم خلفهم، رغم أنها محرم للنبي صلى الله عليه وسلم وهي أم أنس، ولكن تصلي خلف ما تحازي، وحتصلي بمفرادها لأنها لم تجد امرأة تحازيها ولا يسعى أن تدخل في الصف. فالواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لما قال ابن عمر لأبيه والله لا يمنعهن حتى لا يتخذنه دخلا، قطعه ابن عمر. ليه؟ لأنه أسمعه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منه ظاهر الاعتراض، ظاهر وأنه سيمنع نساء. وأم المؤمنين عائشة تقول لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المساجد. انتبهوا، والله لو احتست نساء، طب لو كانت نساء طيبات صالحات محجبات تريد أن تتعلم أمر الدين كيف تمنع؟ وخصوصا إذا لم يقم الزوج ولا الولي عليها بالتعليم الصحيح غير المغلوط، أين تتعلم؟ أين تتعلم؟ يعني التعليم، المسائل المشوشة أو المبتورة حاول أن تركز دائما. أم المؤمنين عائشة تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعد. طب المرأة إذا لم تحدث لماذا تمنع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا تمنع إماء الله المساجد الله، فلماذا تمنع أنت النساء؟ وخصوصا إذا ما خرج، وكانت أم هشام الأنصارية ما حفظت سورة قف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة قراءة به. فاطمة بنت قيس هي التي نقلت لنا خبر تميم من الداري، النساء كانت بتخرج لصلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، فكان بتخرج لصلاة الفجر. وهذه مسألة البعض أحيانا يتعجب لها، فاكر أو يظن أنها لو خرجت تخرج لصلاة الظهر في وضح النهار. لا، ده بعض العلماء فهموا عكس ذلك، أن الليل أستر للمرأة. وطبعا في أدنى فتنة، في أم فتنة اللي بيخرجنا حضورنا صلاة الجماعة في المسجد منفردات عن الرجال مع الستر التام، وتسن لهن الجماعة منفردات عن الرجال سواء كانت إمامتهن منهن أو من الرجال، زي سليمان بن أبي حثبة أو رجل حيأم الرجال والنساء. لو كان بمفردها تصلي بمفردها ولا حرج في هذا الأمر. بعض العلماء فسروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظل على هيئته بعد الخروج من الصلاة، لا يسارع بالتحول. قالوا حتى تسارع النساء بالخروج من المسجد، بالخروج فلا تقع العين عليهن، فلا تقع العين عليهن. فهذه مسألة. ضابط الائتمام رؤية أو سماع. إذا انتفت الرؤية والسماع حتى انتهوا الانفراد، أو واحدة من النساء حتى تقدم تأم الجمع وتصلي في الوسط، أو ليس معنى أنها حتأم الجمع أنها حتتقدم النساء، لا، ممكن تصلي في الصف، تصلي في نفس الصف وتأم النساء. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. الحديث متفق عليه، فأذنوا لهن حتخرج متأدبة بالأداب الشرعية، حواف الطريق، زي شرعي، تغض البصر، إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأذنوا لهن. والله لو كان متبرجة تمنع، لا بأس. من دخل المسجد والناس ركوع فالسنة أن يركع حين يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، لحديث أبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد فإيه المسألة؟ لأن إدراك الركعة بإدراك الركوع، فماذا أصنع؟ أنا دخلت من المسجد وجدت الإمام راكع وكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الهوية للركوع، وأركع وأتحرك حتى أدخل في الصف، وتحسب لي ركعة الإمام راكع وأنا دخلت من المسجد وجدت راكع، ماذا أصنع؟ أكبر تكبيرة الإحرام، تكبيرة الهوية للركوع، أركع حتى أدخل في الصف وأستوي في الصف وتحسب لي ركعة. من دخل المسجد والناس ركوع فالسنة أن يركع حين يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف. أقل الجماعة اثنان، وكلما كثرت الجماعة كان أزكى لصلاته وأحب إلى الله عز وجل. طبعا تكثير سواد المطيعين، ولذلك الكلام أيضا على الحرم. هل صلى في بقية الحرم بمئة ألف صلاة أم هذا يخص مسجد الكعبة؟ الأشبه بالصحة أن الصلاة في كل الحرم بمئة ألف صلاة، لقوله سبحانه والأدلة كثيرة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به كم من بلد؟ فأطلق عليه وصف المسجد الحرام. هذه مسألة. الله، طب أمال في مسجد الكعبة كلنا حرص على الصلاة فيه؟ أيضا نحرص لمزيد الأجر والثواب، تضعيف لكثرة العدد، خطوات للمسجد بمزيد من الأجر والثواب، من صلى الفريضة في رحله ثم دخل مسجد قوم وهم يصلون، فالسنة أن يصلي معهم وتكون له نافلة. ومن صلاها مع الإمام في المسجد جماعة ثم دخل مسجدا آخر فلا يعيدها. الفقرة الأخيرة عايزة قدر من تسمي اعتراض أو التوضيح. لماذا؟ حتى لو صلى مع الإمام في المسجد صلاة الجماعة ودخل مسجد آخر يعيده، يجوز على جهة التنفل، أي على جهة التنفل ولا حرج في ذلك. ما الدليل؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين في مؤخرة المسجد وعلم أنهما قد صلايا، فقال: إذا كنتما في رحالكما فصليتما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. فالأولى فريضة، صلوا في رحالهم ثم أتوا مسجد جماعة فأعادوا الصلاة على جهة التنفل، على جهة الاستحباب، وإلا فما أديت الفريضة. هذه صورة. صورة أخرى: معاذ بن جبل رضوان الله عليه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، ثم ينطلق إلى قومه فيؤمهم هي له نافلة وله فريضة. فعاد هو على جهة التنفل، هي له نافلة لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي له فريضة. فهذا صلى في مسجد جماعة ومع الإمام وانتقل إلى مسجد آخر، صلى على جهة التنفل. ولذلك بنعترض على الفقرة الأخيرة في الكتاب: إذا أقيمت صلاة فريضة فلا صلاة إلا المكتوبة. سنخرج ويخرج بدون تسليم، يخرج من الصلاة، صلاة تحريم والتكبير والتحليل والتسليم لما أتمها. أنا لما أتم الصلاة أنا خرجت منها، خرجت منها. إذا أقيمت صلاة الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة، بمعنى لو كنت تؤدي أنت صلاة فريضة، كنت تصلي الظهر مثلا فاتك وأقموا العصر، هتتم الظهر، ولكن بتتنفل هتخرج. خصوصا إذا كنت في بداية الصلاة تخرج من النافلة وتدرك الفريضة. إن أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها خفيف. لو كنت أنا في التشهد مثلا قربت وأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لا بأس أتم الصلاة، أما في بداية الصلاة أخرج منها، أخرج منها. ودخل في الجماعة ليدرك تكبيرة الإحرام. من تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد فإن كان معذورا لمرض أو خوف أو نحوهما فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة. إذن ده من مزية المحافظة على الطاعات والقربات حال الصحة. قد يعترضك مرض سفر فيجب عليك الأجر والثواب كما لو كنت مقيما صحيحا. إذا لابد من محافظة، وهذا من فوائد المحافظة على الطاعات. إن كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان سلفنا الصالح إذا عملوا عملا أثبتوه. من فوائد ذلك بخلاف تعويد النفس والأجر والثواب إننا قد أمرت، قد أسافر أعجز عن صلاة الجماعة، يجري علي الأجر والثواب كما لو كنت أصليها في جماعة. ليه؟ لأني معذور لا أستطيع صلاة الجماعة، فأخذ نفس الأجر ونفس الثواب. إن تخلف لغير عذر وصلى وحده فصلاته صحيحة. المسألة دي تحتمل وقف. ليه؟ صلاة الجماعة في أصح أقوال أهل العلم واجبة، في قولين ده أعدل الأقوال، طرفين ووسط، وخير الأمور أوسطها. في قول بأن صلاة الجماعة سنة، وفي قول بأن صلاة الجماعة ليست فقط واجبة، لا تبطل لو صليت منفردا، لا تقبل، لا تصح، تعيد الصلاة لو صليت منفردا. قولين طرفين ووسط. الوسط هي أنها واجبة، بمعنى يأثم الإنسان إذا تخلف عن صلاة الجماعة مع قولنا بصحة الصلاة تجزئه، ولكن كونه لم يصلي في جماعة نقول هو آثم رغم قولنا بصحة الصلاة. ما الدليل؟ هنجمع الأدلة التي خيلت في هذه المسألة. بعضها يذكر أن فضل صلاة الجماعة أو أن صلاة الجماعة بتفضل صلاة الفز أو الرجل في بيتي وسوقه ب27 درجة، فأثبتت المسألة صلاة رغم أنه صلى في بيته وسوقه، أثبتت له صلاة. ولذلك القول ببطلان الصلاة لو صلى منفردا قول ضعيف. قول إزاي؟ النصوص بتثبت أن له صلاة. كل ما هنالك أن صلاة الجماعة تعدل صلاته في بيتي وسوقه ب27 أو ب25 درجة، فأثبتت له صلاة، ولذلك لا أقول بإبطاله. طيب القول الطرف الثاني يقول بأنها سنة غير واجبة، بنخطئه. لماذا نخطئه؟ لعدة استدلالات، منها أن ابن أم مكتوم الأعمى لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي منفردا في بيته، وكان بيسكن عوالي المدينة والصحراء كثيرة الهوام والحشرات، وأحيانا لا يجد من يقوده إلى المسجد، قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فلبي ولا أجد لك رخصة. فما بالك بالصحيح المبصر السليم، لا صحراء ولا همم ولا حشرات، ده إضاءة للنهار والمسجد في البيت، فلماذا تتخلف أنت عن صلاة الجماعة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يراقص لابن أم مكتوم الأعمى، قال أتسمع الأذان؟ قال نعم، قال فلبي ولا أجد لك رخصة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والدعاء للسجود حي على الصلاة حي على الفلاح، والوعيد المترتب مترتب على التخلف عن صلاة الجماعة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي مع المصلين في المسجد، لا تركعوا فرات. انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، وأمر بحطب فيحتطب، وأخرج أحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. طب التحريق على تحريق البيوت على المتخلف لكونه ترك سنة، هو المتخلف ده سنة لو قلنا مستحبة تجوز، يجوز فعلها ويجوز تركه. فالحاصل صلاة الجماعة واجبة في أصح أقوال أهل العلم. ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث ده حسن، أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. نحن نحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. أحيانا بعض إخواننا مجتهد ولكن لسبب أو لآخر ممكن يفوتوا يوم، فيش إشكال، خلي الحياة كلها مجاهدة. إيه اللي حصل في الدنيا فاتك اليوم؟ احزن وخلي الحزن حزن دافع لمزيد من المجاهدة، بمعنى أن أنت جيت في اليوم 30 أو 39 فاتتك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ما تستأنف 40 يوم تاني. إيه المانع؟ ليه شغل الكسالة؟ مش واخد بالك أنت؟ البعض أحيانا لا ده أنا أصلا كنت عايز صحيح إذن ما فيش مش. بس في العمر بقية، أنت ونية طيبة أن بقية العمر حتدرك تكبيرة الإحرام، اجعلها مسألة وقضية مجاهدة للنفس. كان العلماء يقولون: إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، فاغسل يديك منه، فاجعل العمر 40، بعد ما تفرق من 40 ادخل في 40 تاني، فاتت 40 استدرك في 40 الثانية، واجعل الحياة مجاهدة كما ذكرنا. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.